الرحمن الرحيم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا ريب أن المعصية قد تكون سببا للكفر، كما قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة الكفر، وإبليس خالف أمر الله فصار كافرا، وغيره أصابه عذاب أليم. وقد احتجت الخوارج والمعتزلة بقوله: إنما يتقبل الله من المتقين. قالوا: فصاحب الكبيرة ليس من المتقين، فلا يتقبل منه عملا. وأعظم الحسنات الإيمان، فلا يكون معه إيمان. وأجابتهم المرجئة بأن المراد
سبحان الله، يعني لو كان كل تأويل يغفر العبد به لما بقي أحد على وجه الأرض إلا وقد غفر الله عز وجل له. حتى إبليس كان يتأول ويقول: خلقتني من نار وخلقته من طين. فليس العبرة التأويل، إنما العبرة أن يكون للتأويل وجه، وأن يكون التأويل محل من النظر. وإلا فإن الروافض قد تأولوا قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا عائشة: ما وجه ذلك؟ وتأولوا قول الله عز وجل: تبت يد أبي لهب بأبي بكر وعمر، فما وجه ذلك وما العلاقة؟ بينما في المقابل تأولوا قول الله عز وجل: وإنهما لبإمام مبين. قالوا علي رضي الله عنه. فهل هذا التأويل يقبل؟ ليس كل تأويل يقبل، وإنما التأويل الذي يقبل إنما يكون تأويلا له محل من النظر. انظر إلى الخوارج، قال تعالى: إنما تقبل الله من المتقين. طيب بما استدلوا من هذه الآية على كفر مرتكب الكبيرة؟ قالوا: المرتكب الكبيرة ليس بالمتقي، وبالتالي الله ما تقبل ماذا منه، وإذا لم يتقبل الله منه فإنه كافر حبط عمل. يبقى إذا المعصية تحبط الأعمال، ليه؟ لأن هذا ليس من المتقين. قالوا: فصاحب الكبير ليس المتقين، فلا يقبل منه، فلا يتقبل منه العمل. وأعظم الحسنات الإيمان، فلا يكون معه إيمان. وأجابتهم المرجئة بأن المراد،
قال وأجابتهم المرجئة بأن المراد من يتقي الكفر. فقالوا لهم: اسم المتقين في القرآن يتناول المستحقين للثواب، كقوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر. وابني آدم حين قرب قربانا لم يكن المردود قربانه كافرا، وإنما كفر بعد ذلك.
سبحان الله، المرجئة قالوا: إنما يتقبل الله من المتقين. معنى المتقين المتقي للكفر، فإذا لم يكن كافرا فالله يتقبل منه. وهم يقولوا: المتقي من لا ذنب له، فإذا أذنب ليس بمتقي. يبقى الآية واحدة. الخوارج كفروا بهذه الآية: إنما يتقبل الله من المتقين، لأن المتقي عندهم مين؟ من لا ذنب له. طب إذا كان عنده ذنب يبقى ليس بمتقي، وإذا لم يكن من المتقين يبقى لا يقبل الله عمله، وإذا ما قبل الله عمله يكون كافرا. قابلهم المرجئة، قالوا: لا، إحنا نفسر إنما يتقبل الله من المتقين، المتقين بمن؟ المتقين للكفر، فإذا لم يكن كافرا فالله عز وجل يتقبل منه. تبارك السنة والجماعة يقول: الآية تحث على التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. العمل إذا لم يكن فيه تقوى، والتقوى موافقة الشرع. طيب إذا خالف الشرع، فإما مخالفة تقتضي الإثم مع عدم صحة العمل، أو مع صحة العمل على حسب. طيب ولو افترضنا أنها أحبطت العمل، تخالف التقوى لا تحبط كل العمل، فتخلف التقوى قد يحبط عملا لكن لا يحبط العمل كله. فمن اتقى الله في عمل قبل، ومن لم يتق الله في عمل لم يقبل. والتقوى أن تعمل العمل موافقا للشرع من جهة الإخلاص والمتابعة، فإذا لم يكن العمل في الإخلاص في المتابعة حبط العمل. لكن هل يحبط العمل هذا الذي تخلف عنه التقوى، لكن هل يحبط كل عمله فيكون حابطا جميع أعماله؟ الجواب لا، وذلك جمعا بين النصوص. فالزاني لم يتق الله، طيب والمرائي لم يتق الله، والذي يتصدق الصدقة ويرجو وجه الله لم يتق الله. فإذا أثم في عمل أو لم يؤثم في عمل لتخلف التقوى فليس معناه أنه لا يقبل عمله كله كما تقول ماذا؟ كما تقول الخوارج، أو أنه يقبل كل عمل طالما اتقى الكفر كما تقول ماذا؟ المرجئة. عندنا من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه، يبقى العمل نفسه إيه؟ حابط. لكن ليس كل العمل الذي يعمله من إيمان وكذا لا يحبط بهذا الحبوط. نعم.
قال وأيضا فما زال السلف يخافون من هذه الآية، ولو أريد بها من يتقي الشرك لم يخافوا.
خلاص أنا لست مشركا، يبقى بالتالي ماذا؟ يبقى بالتالي لا يحبط لأي عمل طالما اجتنبت الشرك. ولا زال السلف يخافون حتى من الصغائر، وخوف السلف من الذنوب والمعاصي أكثر من أن يحصى. ابن أبي مليكة يقول أدركت 30 أو 40 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف. وكان أبو بكر يخاف ويقول ليتني شعر في صدر مؤمن، وكان عمر يخاف ويقول ليتني أنجو لا لي ولا علي، فكيف بمن دون أبي بكر وعمر؟ نعم.
قال وأيضا فإطلاق لفظ المتقين والمراد به من ليس بكافر لا أصل له في خطاب الشارع.
صحيح.
والجواب الصحيح أن المراد من اتقى الله في ذلك، في ذلك العمل، كما قال الفضيل
في ذلك العمل، اتقى الله في ذلك العمل قبل. طب إذا لم يتق الله في ذلك العمل رد، لكن يبقى العمل الآخر محفوظا إذا توفر فيه شرط التقوى الإخلاص والمتابعة. نعم.
كما قال الفضيل إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فمن اتقى الكفر وعمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه، وإذا صلى بغير وضوء لم يقبل منه، لأنه لم يكن متقيا في ذلك العمل، وإن كان متقيا للشرك. وخوف من خاف من السلف ألا يتقبل منه لخوفه ألا يكون أتى بالعمل على وجهه المأمور. وهذا أظهر الوجوه في استثناء من استثنى في الإيمان وفي أعمال الإيمان، كقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله وصليت إن شاء الله، لا يجوز أن يراد بالآية إن الله لا يتقبل إلا ممن اتقى الذنوب كلها، لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب ليس متقيا. وقد كان الناس يسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم ذنوب معروفة وعليهم تبعات فيقبل إسلامهم. وقال تعالى ولا تطرد الذين يدعون
يعني
ربهم،
يعني وجه استثناء عندما قال المؤمن إن شاء الله باعتبارات، باعتبار مثلا أنه لا يدري هل أتى بكل الأعمال على الوجه المطلوب، اجتنب جميع المحرمات وأتى جميع الواجبات على الوجه الذي مطلوب، أو أنه فيه نقص، لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله ولا يجزم أنا مؤمن أتيت هذه الأعمال على الوجه المطلوب، أو يكون باعتبار نفي التزكية لا يريد أن يزكي نفسه فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أنا مؤمن أرجو. هذه أوجه عند أهل العلم، أو أنه باعتبار قبول ما أدري أنا عملت لكن الله قبل، إنما تقبل الله متقي، فهل أنا متقي يقبل الله عملي؟ كما قال ابن عمر لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة لكان أحب لي من كذا وكذا. كل هذه تساوي الاستثناء في الإيمان، ولهذا في الإيمان إذا أريد به العمل وكذا تقول تستثنى وتقول أنا مؤمن إن شاء الله. أما إذا أريد به الاعتقاد ما ينبغي أن تعتقده فتقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، وتجزم بذلك، ما تقول إن شاء الله، ما تقول إن شاء الله. هذا واعلم أن الاستثناء الذي يقول أهل السنة ليس من باب الشك، أنا أشك في إيمانه، لا، أو كما تقول بعض أهل البدع اللي طبعا المرجئة بيقول لو أنت قلت إن شاء الله يبقى أنت شك في إيمانه، الإيمان ما في إن شاء الله، ليه؟ لأن الإيمان تصديق، كيف تستثنى في التصديق؟ لو أنه نقص هذا التصديق كفرت، يبقى لا بد أن تجزم بأنك إيه؟ مؤمن. إنما لو قلت إن شاء الله يعني معنى التصديق تشك فيه، إذن أنت كافر. لهذا يسموننا الشكاكة، الشكاكة. ولهذا قالوا هل يجوز أن تزوج من الشافعية ورجل تزوج من الشافعية أو كذا وكذا على اعتبار لم تستثني؟ إنما هو لا يستثني. فبعضهم قال لا ما يجوز لأن المستثني هذا شك والشك كافر. طيب أو الأمر الثاني بعضهم قال لا بأس أن ننزلهم منزلة أهل الكتاب فيجوز. إلى هذا الحد وصل الأمر على حسب الاعتقاد. وأقوام قالوا لابد انتبهوا أقوام حرموا الاستثناء وقالوا استثناء يساوي الشك، وأقوام أوجبوا الاستثناء. ما ينبغي أن تقول أنا مؤمن كذا، لابد توجب. ليه؟ محل الإجابة عندهم أن الإيمان أن المؤمن هو من وافى الله مؤمنا. طب الآن طب قد يرتد، يبقى لابد يجب عليك أن تقول مؤمن إن شاء الله، لأن عندهم أن العبد لا يزال كافرا عند الله، اسمه كافر ولو كان مؤمنا إذا علم الله أنه سيرتد. فإنسان عايش 60 سنة على الإيمان وبعد 60 هرتد ويموت، قالك ده كافر مش مؤمن. أو العكس، يكون مؤمنا ولو كان كافرا إذا علم الله أنه سيلقاه مؤمنا، وبالتالي أبو سفيان عند الله مؤمن. أبو سفيان ما كانش كافر وهو يقول علهبا لأن العزة والعزة لكم، لم يكن كافرا، مؤمن مؤمن، لأن الله عالم أن أبو سفيان سيتوب. تبو المرتد كافر حتى لو كان من أصلح الناس. يا إخواني والله العظيم لو لم نستفد، بعض إخوانكم يقول يا شيخ جاني بعض الظهر كأنه خايف، داخلين إحنا في مواضيع صعبة ورايح وجاي. أنا الشيخ هو أنا لو اعتقدت إن الواحد يفعل ما عليه وإذا ما فعل ما عليه معرض للعذاب وإن كذا، أبو زيك فين يا شيخ؟ خايف حاسس إن هو إيه رايح فين وجاي منين وفلان بيقول وفلان بكذا وترد على هذا وده ضال وده منحرف. قلت له أما وجوبا ده يكفيك، ده الإيمان المجمل. لكن لو خاطبك واحد من هذه الفرق بمعتقده كيف ترد عليه؟ لو كان أحد يستغني عن معرفة الشر لكان من كان يعيش بالخير كله. حذيفة يعيش بالخير كله، فجاءنا الله بهذا الخير شيخ الرسول، والأمة أهل بدر وأهل بيعة رضوان طب ماذا يريد بعد ذلك؟ يعني يسأل عن الشر ليه؟ فهل بعد هذا الخير من شر؟ فلو كان أحد يطرق سؤال عن الشر ده كان هؤلاء الصحب، لكن كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت سألهم عن الشر مخافة أن يدركه. ثم إن مقام الذبين عن الشريعة، مقام حراس الحدود، مقام ورث الأنبياء، مقام عظيم ولا ينال إلا بجاه. إذا كان اليورو بتاعك والدينار والدرهم والدولار لا تنال إلا بنوم على الأرصفة وإلا بقلق وإلا بسكرتارية وإلا بأمراض وإلا عشان تحصل دولارات الورقة الخضراء هذه، عشان تحصلها هذه تمام. إذا كان ولدك حتى يحصل كلية طب ولا تخرج كلية طب تبقى تستدين يمكن طرد حياتك تحدود دروس وكذا حتى تقصر مع والدك، يبقى هذا الطريق أتظنه سهلا؟ وحر وحر، لكن الله يسهله على من شاء من عباده. والله عز وجل يقيم حججه على الناس بأقوام يستعملهم في نصرة الدين، يفهم يهدي يثبت يشرح الصدور حتى يكونوا ألوية حق يعلمون. هذا المقام لا أحسن منه، ومن أحسن قولا ممن دعا الله عملا صالحا وقال إن المسلمين. حينما أشتري كتابا أبذل فيه مالي، حينما أجلس وقتا أتعلم فيه، حينما أتعب وأود في هذا الطريق، كل هذا والله لا يساوي جزءا من أجر هذا الطريق. إخواني إحنا كنا نتكلم عن ماذا؟ عن امرأة سقط كلبا وهي بغي، الله غفر لها، فكيف بمن أطعم ضالا هداية ودله فاستقام على يديه؟ بعض إخوانكم جزا الله خير صلى رسالة، وكان من شباب حزب النور قعد فترة من الفترات كثيرة طويلة يدعو، والأخ يحسبه على خير يعني لسن وكذا، فطبعا استقام بقى أو انحرف عن دي كثير أيام كان في حزبهم، ثم تاب الله عليه. فيقول بعض الناس يعني كان نحسبه على خير وأرجو له الهداية، وأنا اللي ورطت في حزب النور وبقيت مع بقى سنين، ولكن أبشرك يا شيخ الحمد لله أمس أعلن البراءة الحمد لله وخرج وصار يحذر منهم بفضل الله عز وجل. الأخ ذا بقي معاه يجتهد سنين يطمع فيه. طيب لأن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمل النعم. فهذا طريق. احنا ما نبحث عن السهولة يا اخوان، احنا نبحث عن أجور عظيمة، نبحث عن أجور. الآن مات ابن باز يا اخواني بعد جهاد، ومات الألباني ومات البخاري ومات ومات المأمون ومات الواثق ومات المعتصم، كل مات وقد قدم. لكن فرق بين من قدم نصرة الدين والذب عنه والدعوة الله عز وجل على بصيرة، وبين من عاش في ضلال وفي غواية. أنت تقول يعني أنا بحث عن السهل، يعني لما أجرك على قدر هذا والناس على الصلاة يتفاوتون. أنت ما أردت منزلة من يمرك البرق، من يمرك الريح، من يمرك جواد الركاب، أنت تريد أن تزحف فناج مخدوش أو مكردس في النار. لا، لا تبحث عن دون هذا. علمك نبيك حتى إذا سألت الله جنة فسأله إيه؟ الفردوس الأعلى. يبقى صحيح في فرق بين أتعلم لأنجو وبين أن أتعلم لأنجي غيري، فوق أن أنجو أن أنجي غيري، فأتي ميزان حسنة. نعم.
شيخ الإسلام رحمه الله
يقولون بأن الاستثناء في الإيمان يجب، لأن الإيمان باعتبار الموافاة. يبقى قوم حرموا الاستثناء وجعلوا شك، وقوم أوجبوا الاستثناء على اعتبار الموافاة. وأهل السنة والجماعة قالوا بالاستثناء على وجه ما ذكرت، عدم تزكية النفس، لعله ما أحصل إيمانا وكذا أكيد أن ترك شيء، أو حتى لو أتى الوجبات هل أتى على الوجه الأكمل أو إلى غير ذلك. وحرموا الاستثناء على وجه الشك بس. فلهذا منع من الاستثناء على وجه الشك. و رأوا الاستثناء على ما ذكرنا، إما من جهة القبول، وإما من جهة القيام بالحق الذي ينبغي أن يكون، وإما من جهة ترك تزكية النفس، وإما إلى آخره. نعم نعم. وهو عند الله في القدر، مش هو عند الله في الوصف. ان الرجل يعمل بالكذا كذا كذا وهو عند الله سعيد، وبيعمل مش خالص، يعني وهو مكتوب عند الله سعيد، مش موصوف عند الله وقت العمل بينه سعيد. انتبهت يا محمد حبيبي؟ انتبه. يبقى وهو ايه؟ وهو عند الله سعيد. يبقى هو الشاق القدر وهو عند الله سعيد، يعني يعني في الكتابه مكتوب عند الله عز وجل انه سعيد، لان الله عز وجل يعلم. انما حال العمل مكتوب عند الله موصوف عند الله بن سعيد؟ لا، شقي شقي. إن الله كره لكم ثلاثا ورضي لكم ثلاثا. لا شك أن من أتى بالكفر أبغضه الله سبحانه وتعالى، وكذا، ومن أتى بالإيمان أحبه الله. في أعمال توجب محبة، في أعمال توجب، لكن ممكن هذا يتبدل؟ تبدل. ومن هنا ده ملحظ المرجئة. شوفوا يا إخواني، كل هذا أكثر المسائل مرتبطة بمسألة الإيمان هذه. من هنا الأشاعرة لماذا نفوا الصفات الاختيارية؟ ليه نفوا الصفات الاختيارية اللي هي متعلقة بمشيئة وكذا؟ قال لك ما ينفعش أن الله يحب ثم يعود يبغض، يرضى ثم يعود يكره. لا 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 لا، هذه أمور حديثة. ولهذا كل الصفات التي يؤمن بها الأشاعرة قديمة ذاتية، ليس عندهم صفات اختيارية ولا صفات فعلية تتعلق بالمشيئة. كل الصفات، الكلام قديم، صفة ذاتية عندهم، سمع قديم، بصر قديم، كل هذا قديم، شرط كده، شرط أساسي أن تكون الصفات عندهم قديمة. ولهذا الصفات عندهم صفات ذاتية. فلهذا معرفة مخرج المذهب هذا مهم جدا. فكل هذه الأقوال تجدها بينها رابط في مسألة الصفات، في مسألة الإيمان، وهكذا. نعم.
وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم الآية. قال السبب الرابع: الدافع للعقاب دعاء المؤمنين للمؤمنين مثل صلاتهم على جنازته. ففي مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، وهذا دعاء له بعد الموت، فلا يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن التقي لأنه مغفور له عند المنازعين، فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة. الخامس، ما يعمل من أعمال البر كالصدقة ونحوها، فإن هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة واتفاق الأئمة، ولا يجوز أن يعارض بقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لوجهين.
يعني إذا قال واحد بل هذا معارض لينتفع بعمل الرجل الصالح، يقول هذا معارض لقول الله عز وجل وليس الإنسان إلا ما سعى، فكوني أنا أعتمر عن أبي أحج عن أبي هذا من سعي أنا، والعبد ليس له إلا سعيه، إذا لا ينتفع به بسعي. طيب، وقال ليس الإنسان إلا ما سعى، هل نفى الله سعي غيره أن ينتفع به؟ هل نفى الله سعي غيره أن ينتفع به؟ ولا هو يستوجب سعيه؟ مثل ما أقول أنا كل موظف له راتبه، ولا المثل أعلى يعني. كل ما في أحد يستحق إلا راتبه، أليس كذلك؟ طيب ده يمنع إن أنا أعطيك من راتبي شيئا؟ بس فأنت حقيقة لا تستوجب عملك إلا الراتب، لكن لا يمنع أنك تنتفع بما لو أعطيتك هذه. نفس المسألة، أنت لا تستحق إلا بما عملت، بعملك أنت تأخذ ثواب ما عملت، ما تأخذ عمل غيرك. الآن أخونا مهدي يصلي، ما يصل صلاته إلي أنا صلاتي لي، أنا طلبي لي، أنا كذا، هو عمل له. طيب لو هو دعا لي، لو هو اعتمر عني إذا أنا مت، لو هو، يبقى هذا عمله وهب ثوابه لي، يبقى لا مانع. ولهذا إن أبي مات وعليه أفأحج عن أبي؟ قال حج عن أبيك واعتمر. إن أمي ماتت أو افتلتت وأردت أن تتصدق فتصدق عنها، قال تصدق عن أمك. لبيك عن شبر ما كان حديث فيما قال، قال هل حججت عن نفسك؟ ثم الدعاء هذا، ها؟ دعائي لك في الجنة من سعيك ولا من سعي أنا؟ هذا سعي أنا، ومع ذلك يغفر الله لك به. واضح يا إخواني؟ نعم. يبقى يقول هذا لا يجوز أن يعارض بقوله وليس الإنسان ما سعى لوجهين، أحدهما
أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة والإجماع أن المؤمن ينتفع بما ليس من سعيه، كدعاء الملائكة واستغفارهم له، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين واستغفارهم، كقوله عز وجل ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر الآية. الثاني أن الآية ليست في ظاهرها أنه ليس
ثبت بالنصوص المتواترة والإجماع أن المؤمن ينتفع بما ليس من سعي، يبقى لا تقف عند الآية وليس الإنسان إلا ما سعى، تريد بذلك أن ينتفع بسعي غيره. لا، افرق بين مقامين، ليس له إلا ما سعى يستوجب ذلك بعمله، ونفي أن ينتفع بسعي غيره، هذه مسألة وهذه مسألة. فالآية على بابه، فلا يستحق إلا ثواب إلا ما عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أما انتفاعه بسعي غيره إن دعا أو كذا أو كذا، ده باب آخر. ولهذا الملائكة تستغفر، فلو لم يكن من استغفار الملائكة فائدة لك لما كان فضلا. ودعاء الناس لك، أي حال الجنازة يدعون لك، عند القبر يدعون لك. نعم.
الثاني أن الآية ليست في ظاهرها أنه ليس له إلا سعيه.
صحيح،
وهذا حق، فإنه لا يستحق إلا سعيه.
لا يستحق، لا يستوجب إلا سعيه. نعم.
وأما سعي غيره فلا يستحقه، لكن هذا لا يمنع أن يرحمه الله.
أنا الآن مأجور على سعي، أنا مو على سعيك أنت، كل واحد فينا له سعي، وكل واحد فينا مأجور على سعي. أنا أستحق سعيك ليه؟ أنا أستحق. أنت بنيت مسجد، أخذ أنا أجر له. أنت اشتريت كتب وزعتها، أنا أخذ أجرها له. لكن لو أنك دعوت لي، لو أنك وهبت لي ثواب شيء، فهذا يصلني وأنتفع به أنتفع به، يبقى هذا منك. يبقى هذا سعي غيري، إنما إذا بذله الغير أو فعله الغير من أجلي انتفعت به. نعم.
قال لكن هذا لا يمنع أن يرحمه الله وينفعه به، كما أنه يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم.
النبي لما مر في حديث ابن عباس الصحيحين على القبرين قال انهما ليعذبان وما يعذبان بكبير. المهم في النهايه دعا بجريده رطبه فشقا نصفين وقال وغرزهما عند كل قبر واحده وقال لعل الله ان يغفر ان يخفف عنهما ما لم يبس. هذا عمل من هذا؟ من اللي جاب الجريده وغرزها؟ هذا عمل من هذا؟ ده سعيه ولا سعي النبي؟ وانتفع ينتفع بهذا. نعم.
قال وهو سبحانه برحمته وبحكمته يرحم العباد بأسباب يفعلها العباد ليثيب أولئك ويرحم الجميع، كما في الصحيح ما من رجل يدعو لأخيه بدعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. السبب السادس
شفاعة فقه السلف لما قال الفضيل لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لمن؟ للسلطان. فتعجب عبد الله بن مبارك، هو إمام مبارك، فقال لما يا أبا علي يعني كيف تكون لك دعوة مستجابة؟ والله يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويقول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني لماذا الإنسان يؤثر غيره بهذه الدعوة؟ في حقيقة الأمر هو لم يؤثر غيره بهذه الدعوة فيحرم. إنما ماذا؟ ما من أحد، ما من رجل يدعو أخيه بدعوة إلا وكل الله بملكا، كلما دعا لأخيه قال الملك ها آمين لأخيك ولك بمثل. يبقى ما ضاع من شيء وانتفع أخي. من هنا قال الفضيل لأنها إن كانت لي لم تتجاوزني، لكن إن كانت للسلطان نفع الله به العبادة والبلاد. هذا من جهة النفع المتعدي ومن جهة الأجر. وصل الفضيل دعوة أخي أيضا. نعم.
قال السبب السادس
نعم نعم الظاهر طبعا أصحاب النبي وأنهما ليس منافقين، لأنهما كلا منافقين ما حصل لهما تخفيف. المنافق كافر، المنافق كافر. نعم.
السبب السادس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم،
لكن الصحابة يعني هذا يكون مغفرة يعني مغفرة له، وأن ما يجده الإنسان في قبره هذا يغفر للعبد به إذا شاء الله عز وجل، حتى أهوال يوم القيامة قد يغفر العبد من هذه الأهوال بسببه. نعم. كما يأتي يقول الشيخ هنا الثامن ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة. نعم.
قال السبب السادس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة. السابع المصائب في الدنيا.
كيف نجمع بين قول الله عز وجل وليس للسعي إلا ما سعى، وبين أن المؤمن قد ينتفع بسعي غيره؟ كيف نجمع بينهما؟ لا يستحق إلا أجر العمل. ده الآية خرجت هذا، وليس فيها منع أن ينتفع كما دلت الأدلة على ذلك، دعاء الملائكة ودعاء المؤمنين وغير ذلك. نعم.
قال الثامن ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة.
نعم.
التاسع أهوال يوم القيامة. العاشر رحمة الله ومغفرته بلا سبب من العباد، فإذا ثبت أن الذم والعقاب قد يدفع عن أهل الذنوب بهذه الأسباب كان دعواهم أن عقوبات أهل الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة مخالف لذلك.
نعم. يبقى هنا شيخ الإسلام بيبين أن القول بأن عقوبات أهل الكبائر تندفع إلا بالتوبة يخالف كل النصوص الواردة، فإنهم ينتفعون بغير توبة. أيضا فيه ماذا؟ فيه الرد على الخوارج الذين يقولون إذا مات على ذنوب ومعاصي فإنه ماذا؟ فإنه يخلد في النار، وقد بينت الأدلة أنه قد ينتفع بذلك يوم القيامة، وأن الله عز وجل يغفر له بدعاء أخيه وكذا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله فصل فهذان القولان قول الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب وقول من يخلدهم في النار ويقول ليس معه من الإيمان شيء لم يذهب إليهما أحد من الأئمة، وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجئة وقال
قول الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب أي ذنب يكفر به، وقول من يخلدهم في النار ويقول ليس معه من الإيمان شيء لم يذهب إليهما أحد من لا الخوارج تقول الخوارج ولا قول المعتزلة يخلدون في النار وليس معهم من شيء. طبعا الخوارج المعتزلة يخلدون في النار لأنه ليس معهم من الإيمان شيء، لكن الخوارج يقول معهم الكفر. طيب والمعتزلة يقولون ما دخلوا إلى الكفر لكنهم في منزلة بين منزلتين فاسق، ولا يدخل الجنة أصلا إلى مؤمن إلا مؤمن، وهذا فاسق وبالتالي لا يدخل الجنة. نعم.
قال وكذلك قول من وقف من في أهل الكبائر من غلاة المرجئة وقال
لم يذهب إليهم أحد من الأئمة، وكذلك الحمد لله الأئمة لم يذهبوا إلى قول يعني مبتدع في الدين ومحدث إلا شيء قد يصدر من بعض الأئمة لخفاء الحق عليهم، كما صدر عن أبي حنيفة القول في الإيمان لعدم علمه بما ينبغي أن يكون، مع أن أبي حنيفة من تأمل كلامه وجد أن أبي حنيفة قد يكون ماذا قد يكون يعني الذي وقع فيه هو تعبيره عن الأمر وفهمه للأمر، وإلا فأبو حنيفة رحمة الله عليه يرى وجوب العمل، يرى أن مرتكب الكبيرة معرض للوعيد، يرى أن العمل مطلوب وأن من ترك فهو آثم، يرى لكن دخوله في مسمى الإيمان هذا المشكل عنده، بس يقول من ثمرات الإيمان من لوازم الإيمان العمل، لكن ليس من ركن الإيمان، ليس دخيلا في حد الإيمان. نعم.
وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجئة وقال لا أعلم أن أحدا منهم يدخل النار، بل السلف متفقون على ما تواترت به النصوص من أنه لا بد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة ثم يخرجون منها.
عرفتم اللي هو إيه؟ جنس العصاة، لا بد أن يدخل من العصاة قوم، لا بد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة ثم يخرج منها. ليه؟ لأن النصوص دلت، وليس لأنه يجب على الله عقوبة جنس أو بعضا من هؤلاء، لا، لأن النصوص شهيدة. لما يقول شيخ الإسلام فلا بد أن يدخل النار، لا بد أن يدخل النار، ليه؟ لأن النصوص دلت على هذا، نصوص الشفاعة وأنهم يخرجون من النار بالشفاعة دلت على أن العصاة يدخلون. طيب لكن كل العصاة جميع العصاة يعذبون فلا ينجو أحد؟ نقول لا، لأن الله عز وجل قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما من جزم
بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة فلا أعرفه قولا لأحد،
اللي هم الغلاة ورات المرجئة. نعم.
وبعده قول من يقول ما ثم عذاب أصلا وإنما هو تخويف بما لا حقيقة له، وهذا من أقوال الكفار، وربما احتج به بعضهم بقوله ذلك يخوف الله به عباده.
طبعا هذا من أقوال الكفار اللي يقول ما في عذاب أصلا، إنما كلمة العذاب الوردة في القرآن من باب التخويف، لفظة من باب التخويف، وإلا أصلا حقيقة الأمر ما في عذاب. سبحان الله، إذا ما معنى فريق في الجنة وفريق في السعير، ونادوا يا ملك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. سبحان الله. نعم.
وهذا شبيه بقول الملاحدة والقرامطة.
صحيح.
أن الرسل خاطبوا الناس بما لا حقيقة له في الباطن، إذ كان لا يمكن تقويمهم إلا بهذه الطريقة.
أي نعم، هو التخييل. نعم.
وقد أشبه هؤلاء في بعض الأمور ملاحدة المتصوفة الذين يجعلون فعل المأمور وترك المحظور واجبا على السالك حتى يصير عارفا، ويتأولون على ذلك قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين،
يعني حتى يصير عارفا، إذا وصل إلى أنه صار عارفا سقط عنه التكليف، وهذه ما تسمى بمرتبة اليقين. فإذا وصل إلى مرتبة اليقين وأنه صار عارفا هنا سقط التكليف، ونقول فعلا هي مرتبة صحيحة إذا وصل إلى كونه عارفا بسبيل الشيطان وعبده وأطاعه وتملكت عليه الشياطين فكره وفهمه، حينئذ فعلا يسقط عنه التكليف في زعمه. نعم.
قال واليقين هنا الموت وما بعده، كقوله عن أهل النار وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، وهؤلاء قد يشهدون القدر أولا وهي الحقيقة الكونية، وذلك المشهد لا تمييز فيه بين المأمور والمحظور، ثم ينتقلون إلى المشهد الثالث الذي لا طاعة ولا معصية وهو مشهد أهل الوحدة، وهذه غاية إلحاد جهمية الصوفية، كما أن القرمطة آخر إلحاد الشيعة، وكلا الإلحادين يتقاربان، وفيهما من الكفر ما ليس في دين اليهود والنصارى ومشرك العرب.
طبعا إلحاد أكثر من كفر يهود والنصارى، في معنى حده أكثر من كفر يهود والنصارى ومشرك العرب. مشرك العرب عندهم إيمان بالله عز وجل، وعندهم عبادة تصرف لله، لكنهم أشركوا مع الله غير. أهل الكتاب معروف، أهل الكتاب عندهم الإيمان بالله والإيمان برسوله وإلى آخره. أما الملاحدة فلا يؤمنون بشيء، لا إيمان بالله ولا إيمان بالرسل ولا بالملائكة ولا بكل هذه الأشياء. حتى القرآن اللي بنقرأه يقول لك ده وضع محمد العربي، هذا وضع محمد بن عبد الله العربي، هذا ده من وضع محمد، ليس الله عز وجل أنزله. نعم، لأن الملاحدة أقسام، في من ينكر وجود الله، وفي من ينكر دينا، يؤمن الله موجود لكن ينكر دينا، ما في دين، وكل هذا الموجود هذا من وضع البشر، والقرآن فيه تناقضات وفيه كذا وفيه أساطير، وكل هذا الموجود القصص ده كان ما يقال في الجزيرة وقال في كذا، ومحمد نقل من أساطير الناس إلى مثلها. إيه والله ما سمعت من يقول هذا. قلت له طيب الماضي هل نسلم جدلا أن النبي نقل وإذا كان يقال وأساطير أولين، طيب غلبت الروم، هذا في المستقبل بقى فيما يأتي. قال عاد يعني إنه قال قولا قد يصدق وقد يصدق، مثل ما أكون أنا بشاهد مثلا الأهل والزمالك، ممكن أقول مثلا أهلي يغلب 2-0، ممكن تجي في عين أهلي يغلب 2-0. قلت له يغلب 2-0 في الدقيقة 5 والدقيقة 10 والدقيقة كذا بالضبط، يعني لأن هذا في بضع سنين غلبت الروم، في بضع سنين يعني هذا لا يتجاوز العشرات من السنين، تحدد وكان ما كان. ألا ماذا يقول؟ ماذا تقول فيه؟ والنبي أخبر عن فتن حصلت وأمور وقعت وقد وقعت، هذه أساطير مضت. ثم إن النبي لم يكن يقرأ ولا يكتب، من الذي أعلم بهذا؟ وقرأ فين؟ وطلع فين؟ وهو النبي الأمي ما يقرأ ولا يكتب. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان نزاعا منه لفظي وكثيرا منه معنوي، كتنازعهم في الإيمان هل يزيد وينقص. قال: وهل يستثنى فيه أم لا؟ وهل الأعمال من الإيمان أم لا؟ وهل الفاسق الملي كامل الإيمان أم لا؟ والمأثور عن الصحابة والتابعين وجمهور السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول.
يعني إذن الإيمان عند السلف، عند الصحابة، عند السلف الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بعصيان. لماذا قالوا يزيد وينقص؟ حتى نخالف بذلك جميع الفرق، فالمعتزلة والخوارج من جهة والمرجئة من جهة، خلفناهم بجملة الخمس نونات، بجملة الخمس نونات، لأنه اقتصرنا على ثلاث نونات وقلنا الإيمان قول لسان واعتقاد الجنة وعمل جرح الأركان. طيب الخوارج يقولون هكذا، لكن يبقى مخالفة مع الخوارج، ما هي؟ زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، لأنهم يرون الإيمان شيئا واحد، ولهذا الخمس نونات عندنا تجتمع. في الخوارج والمعتزلة ثلاث نونات. طيب الخوارج من جهة والمعتزلة والمرجئة من جهة اتفقوا على إسقاط نونين، زيادة الإيمان نقصان الإيمان، تمام، بقي كم؟ ثلاث نونات الخوارج والمعتزلة عليها. طيب والمرجئة أضافوا نونا أخرى أسقطوها جميعهم، جميع الفرق عندهم أسقطوها، وهي نون العمل. بقي ماذا؟ بقي القول والاعتقاد، أو بقي القول بقسميه اللسان والقلب، يبقى بقي القول والاعتقاد. فتنازعوا بقى في القول والاعتقاد، فمن قائل هو قول ومن قائل هو اعتقاد ومن قائل هو قول واعتقاد. واللي بيقول اعتقاد منهم من جعل الاعتقاد معرفة زي الجهمية، ومنهم من جعل الاعتقاد لا جزم وتصديق زي الأشاعرة، لكن تنازعوا في القول والاعتقاد ده المرجئة، أما نون العمل فأسقطوها مع النونين المشتركين بين الخوارج وبين المرجئة، لأنهم يرون الإيمان شيئا واحدا، إذا نقص أو زال بعضه زال جميعه، لا يزيد ولا ينقص، ومن هنا قد الإيمان واحد المرجئة. طيب وعند الخوارج المعتزلة كذلك، يا مؤمن كافر، إذا نقص إيمان كفر، خرج يعني من الإيمان إلى الكفر كما عند الخوارج، ولا منزلة من المنزلتين كما عند المعتزلة. نعم.
قال: والقول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان
يعني
وعمل
القول المطلق اللي هو القول إذا أطلق والعمل إذا أطلق، فإنه يتضمن الظاهر والباطن، قول الظاهر وقول الباطن، عمل الظاهر وعمل الباطن، يتناول قول القلب وده عمل الباطن، قول الباطن ولسان وده عمل وده قول الظاهر، وعمل القلب وده العمل الباطن، والجوارح وده العمل الظاهر. إذا الإيمان قولان وعملان، قول ظاهر وهو ها قول اللسان، وقول باطن وهو قول القلب، عمل ظاهر وهو عمل الجوارح، عمل باطن وهو عمل القلب. الإيمان حقيقة مركبة من هذا، حقيقة مركبة من هذا. فإذا توسعت العبارة وقالوا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجرح والأركان، فلا ينافي أنه قول وعمل، لأنهم فصلوا فأشاروا في العمل حتى لا يفهم واحد أن العمل عمل جرح فقط، أشاروا الاعتقاد حتى تفهم أن العمل عملها. طب والذي قال قول وعمل ونية، إشارة إلى البعض قال إلى عمل القلب اللي هو عمله النية وركز على النية بعد العمل ليكون من باب ذكر خاص بعد العام، والذي يظهر لي أن مراد بالنية إشارة إلى شرط قبول العمل وهو الإخلاص، ولهذا يبقى النية معناها الإخلاص المنافي للنفاق، حيث إن المنافق عنده عمل جوارح تمام، لكن ليس عنده عمل قلب وكذا فيكون منافقا. يبقى النية المرادة هنا، النية المرادة هنا إيه؟ النية التي هي الإخلاص الذي ينافي النفاق، وكذلك ينافي الشرك، فقد يرائي بعمله كله وهو فعل المنافقين. يعني يقول قول وعمل ونية، لابد أن يكون العمل على الإخلاص. طيب وسنة، بعضهم قال وسنة، إشارة أيضا إلى السنة، إلى الشرط الثاني وهو الاتباع. فدين على غير ما جاء به النبي ليس دينا، ليس دينا. فاليهود النصارى هؤلاء عندهم قول وعمل، لكن أهو على وفق السنة؟ لا، ليس على وفق السنة. يبقى من قال قول وعمل لا يخالف من قال قول لسان واعتقاد الجنان وعمل جرح وكان، لا يخالف من قال قول وعمل ونية، لا يخالف من قال قول وعمل ونية. ولهذا سهل بن عبد الله التستري قال في الأربعة هذه، قال: لأنه إذا قال ولم يعمل كفر، إذا قال بلا عمل كفر، وإذا قال وعمل بلا نية كان منافقا، وإذا قال وعمل ونوى بغير سنة كان بدعة. وهذه الأربعة هي: إذا قال ولم يعمل فهو كافر، إذا قال وعمل ولم ينوي هذا منافق، إذا قال وعمل ونوى ولم يوافق السنة فهو ماذا؟ مبتدع. الله مطلق العمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. نعم. فقول اللسان،
فقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين تمام. ولا يسمى قولا إلا بالتقييد،
ولا يسمى قولا إلا بالتقييد. نعم.
فقوله تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ولا بد أن يدخل في اعتقاد القلب أعمال القلب المقارنة لتصديقه مثل حب الله
يعني
وخشية.
يعني ما معنى ولا يسمى قولا إلا بالتقييد؟ لا يسمى قولا بلا اعتقاد إلا بالتقييد، إنما إذا أطلق القول فقول القلب وقول اللسان، فإن أردت قول اللسان قيدته، فأيما قول مطلق فاعلم أنه لابد أن يكون معه الاعتقاد. ولهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبو هريرة في الصحيح: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قلنا الحديث ده تضمن أركان الإيمان. طيب أعلاها قول لا إله، هذا قول اللسان. طب وأدناها إماطة الأذى، ده عمل جوارح. طب والحياء، ده عمل القلب. فين قول القلب؟ قول اللسان ده عمل القلب، عمل جوارح. فين قول القلب؟ قالوا إطلاق القول. يبقى أعلاها قول لا إله إلا الله، فادخل في الاعتقاد. فكل قول أطلق دخل في الاعتقاد. إن أردت قولا بالاعتقاد قيد، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. تبعتم إخواني؟ يبقى طبيعي أي قول يأتيك في النصوص أو كذا فإنه متضمن، إذا أطلق فإنه متضمن لماذا؟ لاعتقاد. ولهذا يقول الشيخ والقول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فلما يقال الإيمان قول وعمل يبقى القولان والعمل. ولهذا أذكر بعض الإسكندريين كان يقول إيه في كلام الإمام الشافعي رحمة الله عليه، والإيمان قول وعمل وليته لا يجري وحيد بغير آخر، قال إيه المراد بالعمل هنا عمل القلب فعدم الإجزاء ليس عمل الجوارح. نقول السلف إذا أطلقوا العمل فالمراد به عمل القلب وعمل إيه وعمل الجوارح. نعم.
قال ولا بد أن يدخل في اعتقاد القلب أعمال القلب المقارنة لتصديقه.
المقارنة لتصديق مثل
حب الله وخشية الله والتوكل على الله ونحو ذلك.
وإلا كان قول القلب كذبا ليس تصديق. وعليه أعمال القلوب والجوارح هذه مصدقة للتصديق، والتصديق مصدق للقول. إذا قال ولم يصدق ما نفعه، إذا قال وصدق زعم ولم يعمل ما نفعه، ما نفعه. تخلف عمل القلب، تخلف عمل الجوارح دليل على التكذيب للتصديق، هذا لا يكون مصدقا. ولهذا التصديق يقال التصديق الجازم أو التصديق مع الاستجابة. حتى في اللغة، حتى في اللغة ليس التصديق المجرد، إنما التصديق الذي يحصل معه الأمن. ولهذا التصديق الإيمان في لغة العربي يطلق على التصديق مع الاستجابة، ولا يوجد في لغة العرب تصديق بلا استجابة. اللي بيسميه العلماء بعد ذلك التصديق الجازم. يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، صدق بإيه؟ صدق خبرا ولا صدق بأمر؟ ها؟ صدق الآن، التصديق بخبر ولم يعمل، ولا التصديق فلما عمل فطابق هذا اعتقاده وقوله وكذا فكان هذا صادقا. فإن من صدق عمل. حتى في لغة العرب آمن مادة الإيمان لا تكون إلا مع شيء يحصل به ماذا؟ هذا الجزم، هذا الجزم. نعم.
قال وأنكر.
ولهذا إذا تخلف عمل الجارحة دل على تخلف عمل القلب، وإذا تخلف عمل القلب دل على تخلف التصديق، وإذا تخلف التصديق دل على كذب القائل لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه مرتبة، هذه مرتبة. عمل الجوارح من لوازم عمل القلب، عمل القلب من لوازم اعتقاد القلب، اعتقاد القلب النافع من لوازم قول اللسان، من لوازم قول اللسان. نعم.
وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه، وهؤلاء من مرجئة الفقهاء.
هذه ثلاثة أشياء، انتبه، مرجئة الفقهاء أنكروا واحد تفاضل الإيمان بل قالوا أهله في أصله سواء، اثنين دخول الأعمال فيه ده خارج الماهية، ثلاثة الاستثناء فيه لأنه يدل على الشك، لأن الإيمان عندهم يجب الجزم به وبالتالي يحرم الاستثناء. يبقى المرجئة اتفقوا على ثلاثة أشياء، واحد منع التفاضل، فإيمان جبريل كإيمان أفسق الناس. لكن هل جبريل منزلته عند الله كأفسق الناس؟ لا، جبريل أعظم. ليه؟ بالعمل مش بالإيمان، بالعمل. فالتفاضل يقع بالأعمال لا بالإيمان. يبقى واحد منع تفاضل الأعمال الإيمان، اثنين منع دخول العمل في المسمى، لأن الإيمان في اللغة تصديق وبالتالي يدخله العمل. والله يقول الذين امنوا وعملوا الصالحات. ثلاثه منع الاستثناء. ليه؟ لان المستثنى شك والايمان يلزم له الجزم. يبقى ها واحد يقول اتفقوا على قول يا ابو عشاء منع التفاضل في الايمان. طب والتفاضل في الاعمال لم يمنعوها لان العمل خارج المسمى. ولهذا ايمان ابي بكر كايمان افسق الناس، لكن ابو بكر افضل الام. شوف ابو بكر ايمانه كافسق الام، ابو بكر افضل الام. ما وجه ذلك؟ ها الايمان لابد التساوي، لان لو نقص لكفر. لو انت قلت في انقص ايمان ما ابو بكر بكل من هو انقص من ابو بكر كافر، لكن العمل لا، عمل ابو بكر افضل امه، ولهذا ابو بكر افضل امه. يبقى افضل امه عملا كافسق الامه ايمانا. ايه الخبل هذا يا اخوان؟ اقول لك والله لولا انه احنا لابد ندرس هذه الاقوال حتى نميز عرض الشر للشر، ما كان تصديق دي حقها ان تتبول عليها هذه الاقوال. هذا اقل شيء يعني ان تتبول عليه. كل قول خالف السنة بول عليه، ده يعني أقل الأحوال. نعم في مسمى الإيمان تمام. وهؤلاء المجاهد الفقهائي وأما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ حماد ومن قبله من أصحاب ابن مسعود، فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة، لكن حماد خالف سلفة واتبع من اتبعه. طيب نقف عند سمينا السلف، اشتدنا إنكارهم لأن المبحث ده مهم.